مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد في هذه الحلقة. قياس جديد لتمدد الوقت وأضخم المذنبات التقليدية والكون الآخر المضاد ودماغ الأخطبوط. البداية بنشرة العلوم. كشفت عمليات رصد المذنب العملاق الذي يحمل اسم برنارد دانلي بيرنستاين أن قطره يبلغ نحو 137 كيلومترا، وهو ما يؤكد أنه أكبر المذنبات التقليدية المعروفة التي تنشأ في منطقة تقع على حافة النظام الشمسي تسمى سحابة أورت. استعان الباحثون بمصفوفة مرصد أتاكاما المليمتري ودون المليمتري الكبير ألما المقام في صحراء أتاكاما بتشيلي لدراسة الموجات الدقيقة المنبعثة من المذنب والتي رصدت عام 2021. مكنت الدقة والاستبانة العالية اللتان يتمتع بهما المرصد الباحثين من فصل الإشعاع المنبعث من نواة المذنب عن ذلك المنبعث من الهالة الغبارية المحيطة به. وقد عانت هذه البيانات مؤلف الدراسة على تحديد قياسات حجم المذنب للمرة الأولى. ويعتزم فريق الباحثين متابعة دراسة مسار المذنب حين اقترابه من الشمس ودورانه حولها، وهو الحدث المرتقب في 2031، وتمكن ضخامة المذنب من رصد أنشطته عن بعد، ما يتيح للباحثين رؤية الغازات المنبعثة منه حتى وهو بعيد عن الشمس. قام الفيزيائيون بقياس تمدد الوقت على أصغر مقياس على الإطلاق باستخدام ساعة ذرية مكونة من آلاف الذرات بدرجات حرارة شديدة الانخفاض تشكلت في كومة من النقاط ضمن ما يشبه الدائرة. قاس الباحثون كيفية اختلاف معدل دقة الساعة الذرية باختلاف الارتفاع داخل هذه السحابة الصغيرة من ذرات السترونشيوم، وهو من المعادن القلوية الترابية المستخدمة في الإشارات المضيئة. أكدت أكثر الساعات الذرية دقة في العالم أن التمدد الزمني الذي تنبأت به نظرية النسبية العامة لألبرت أينشتاين يعمل على مقياس المليمترات. لم يتمكن الفيزيائيون من توحيد ميكانيكا الكم، وهي نظرية التي تصف المادة على أصغر المقاييس مع النسبية العامة التي تتنبأ بسلوك الأشياء على أكبر المقاييس الكونية، بما في ذلك كيف ينحني الزمكان بفعل الجاذبية. ونظرا لضعف الجاذبية على مسافات صغيرة ومن الصعب قياس النسبية على هذه المقاييس، إلا أن الساعات الذرية التي تحسب الثواني عن طريق قياس تردد الإشعاع المنبعث عندما تغير الإلكترونات الموجودة حول الذرة حالات الطاقة يمكن أن تكتشف تأثيرات دقيقة للجاذبية. تقترح نظرية جديدة ثائرة أنه قد يكون هناك كون آخر مضاد يعود إلى الوراء في الزمن قبل الانفجار العظيم. وتفترض الفكرة أن الكون المبكر كان صغيرا وساخنا وكثيفا ومنتظما لدرجة أن الوقت يبدو متماثلا بالتقدم للأمام وللخلف. إذا كان هذا صحيحا، فإن النظرية الجديدة تعني أن المادة المظلمة ليست غامضة جدا، إنها مجرد نكهة جديدة لجسيم شبحي يسمى نيوترينو لا يمكن أن يوجد إلا في هذا النوع من الأكوان. وتشير النظرية إلى أنه لن تكون هناك حاجة لفترة تضخم توسعت بسرعة في حجم الكون الشاب بعد فترة وجيزة من الانفجار العظيم. وإذا كان هذا حقيقيا، فإن التجارب المستقبلية للبحث عن موجات الجاذبية أو لتحديد كتلة النيوترينوات يمكن أن تجيب بشكل نهائي عما إذا كان هذا الكون المرآة المضاد موجودا. قد يكون الذكاء المرتفع نسبيا للأخطبوطات ناتجا جزئيا عن الأعداد الكبيرة من الرنا الميكروي الذي يمكن أن يسمح لها بتوليد المزيد من أنواع الخلايا العصبية. وتشير دراسة حديثة عن نشاط الحمض النووي الريبي RNA في أجسام الأخطبوطات إلى أن أدمغة رأسيات الأرجل الرخوة قد تطورت تعقيدا أكبر بنفس الطريقة التي تطورت بها أدمغة الفقريات باستخدام الكثير من الرنا التنظيمي الذي يسمى الرنا الميكروي miRNAS المتحكم بدوره في نشاط الجين. والآن إلى فقرة جديدة في ضوء العلم. علماء الأحياء الجزيئية وضرورة استعادة الصلة بالطبيعة، الخروج من المختبرات لدراسة مجرى الحياة المعتدة. نتجت عن رحلة تشارلز داروين على متن السفينة HMS بيجل مشاهدات ثمينة حقا، كسلوك الحبار والدبور النمسي الطفيلي الذي يعيش داخل اليرقانات الدودية ويتغذى على أجسادها، فضلا عن اكتشاف حفريات حيوان الكسلان العملاق وحيوان الصناجة المنقرض، لتولد بالتأكيد نظرية داروين عن الانتخاب الطبيعي. كان داروين في حاجة إلى العالم الطبيعي الفعلي المعقد كي يلهمه نظريته. أما علماء الأحياء الجزيئية المعاصرون فينصب اهتمامهم عادة على كائنات معينة دونا عن غيرها، ويدرسونها في بيئات خاضعة لضبط محكم يطرأ عليها أقل عدد ممكن من المتغيرات. ولا شك أن هذا أدى إلى اكتشافات مذهلة، مثلا ومؤخرا كلقاحات COVID-19 القائمة على الحمض النووي الريبي، وتوظيف خاصية التألق الضوئية البيولوجية لمراقبة الأورام، والاستعانة بالتسلسلات الجينومية لإنتاج محاصيل أكثر جودة، وتطبيقات أخرى. يدرس علماء الأحياء الجزيئية العالم على أصغر مستوياته، يدرسون الكروموزومات والتراكيب تحت الخلوية والبروتينات ونواتج الأيض، بيد أنه في كثير جدا من الأحيان هذا النوع من الاهتمام والمختبرات الخاضعة لظروف تحكم دقيقة، كل ذلك يحرمنا من الوصول إلى الصورة الأشمل، ونغفل مدى التباين الجيني بين الكائنات وآلية تأثيره في الاستجابات الفسيولوجية والسلوكية للتقلبات البيئية لدى كل كائن على حدة ولدى مجموعات الكائنات معا وعلى مستوى النظام الإيكولوجي ككل. من جهة أخرى، فإلى حد كبير لم تخضع النظريات التي طرحها داروين بخصوص صراع البقاء لدراسة مستفيضة على المستوى الجزيئي، لذا يرى باحثون أنه يجب على علماء الأحياء الجزيئية وعلماء الأحياء الخلوية العودة إلى استكشاف العالم في بيئاته الفعلية لدراسة الحياة في سياقها الطبيعي. وبالفعل تم إطلاق برنامج يسمى من الجزيئات إلى النظم الإيكولوجية From Molecules to Ecosystems، والذي من شأنه أن يستكشف طرقا جديدة لتحقيق هذه الغاية تحديدا، وبالتعاون أيضا مع علماء النظام الإيكولوجي وعلماء الحيوان وعلماء البيئة والأوبئة. كما يتم التخطيط لإطلاق مختبرات متنقلة تتبنى أحدث تقنيات الدراسات الجزيئية لاستكشاف مواقع التفاعل بين اليابسة والماء في أنحاء أوروبا مثلا، لاسيما المناطق التي تتوطن بها الملوثات وبؤر مقاومة لمضادات الميكروبات. والآن إلى الثقب الذهبي، حيث نستعيد خلاله سير أصحاب الأدوار الكبرى في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ومنهم رينهارد جينزل عالم الفلك الألماني الذي حصل على جائزة نوبل للفيزياء لعام 2020 لاكتشافه الثقب الأسود الهائل في مركز مجرة درب التبانة، أو لما وصف حينها باكتشافه أحد أعظم أسرار الكون التي تتعلق بالثقوب السوداء. وتقاسم الجائزة مع عالم رياضيات بريطاني وهو روجر بينروز وعالمة الفلك الأمريكية أندريا جيز. هو من مواليد 24 من مارس أذار من عام 1952. حصل جينزل على دبلوم الفيزياء من جامعة بون عام 75 ودكتوراه الفيزياء وعلم الفلك من نفس المؤسسة عام 78. بعدها إلى عام 80 كان زميلا لما بعد دكتوراه في مركز هارفارد للفيزياء الفلكية، عام 1981 أصبح أستاذا مشاركا للفيزياء في جامعة كاليفورنيا بيركلي وأستاذا متفرغا هناك في عام 85، ثم قسم وقته بين بيركلي ومعهد ماكس بلانك للفيزياء خارج الأرض. بدأ جانزل ومعاونو دراسة مركز المجرة في عام 1992 باستخدام تلسكوب التكنولوجيا الجديدة في تشيلي. استخدموا كاميرا تعمل بالقرب من حد الانعراج للتلسكوب لدراسة كيفية تغيير النجوم القريبة من مركز المجرة لمواقعها على مدار سنوات. من خلال قياس سرعة مدارات هذه النجوم وجدوا أن مركز المجرة كان مصدرا نقطيا وليس مصدرا ممتدا مثل الحشد النجمي. وابتداء من عام 2002 استخدم جانزل ومساعدوه البصريات التكيفية، حيث تغير مرآة التلسكوب شكلها لإزالة تأثيرات التشويه الجوي، وذلك عند تلسكوب كبير جدا في تشيلي. ومن خلال قياس مدار نجم معين والذي كان يدور حول مركز المجرة كل 15.2 سنة ويأتي في غضون 17 ساعة ضوئية من المركز في أقرب اقتراب له، وجد الفريق أن المصدر المركزي كان كتلته حوالي 4 ملايين ضعف كتلة المجرة، وبالتالي بدت الشمس بدورها عبارة عن ثقب أسود هائل. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختمة هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن إصغائكم وإلى اللقاء.